أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة أيها الأحبة في رحاب ذكرى أبي محمد الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه، تحت عنوان نهج التسامح الاجتماعي. وسيشتمل حديثنا على ثلاثة محاور. المحور الأول: العلاقات امتحان الإنسان الأصعب. المحور الثاني: طريق النجاح في العلاقات. المحور الثالث: سيرة الإمام الحسن نموذجا. نرجو أن نوفق لبحث هذه المحاور إن شاء الله. المحور الأول: العلاقات امتحان الإنسان الأصعب. لا يستطيع إنسان في هذه الدنيا أن يعيش بعيدا عن المجتمع ولا منعزلا عن أبناء جنسه، فالإنسان لا غنى له عن الناس، لا بد وأن يعيش معهم. حياة الإنسان مرتبطة بالآخرين في المستوى النفسي، على الصعيد النفسي وعلى الصعيد المادي. فمن الناحية النفسية الإنسان يأنس بأبناء جنسه، بل قال اللغويون إن أصل اشتقاق اسم الإنسان من الأنس، لأنه يأنس الناس ببعضهم فسمي إنسان. ولهذا فإن الإنسان تصيبه الكآبة ويصيبه الحزن إذا عاش وحده بعيدا عن الناس. ومن أشد العقوبات تأثيرا في نفس الإنسان السجن الانفرادي، أن يكون في مكان منفردا عن الآخرين وبعيدا عن الآخرين. فمن الناحية النفسية الإنسان ينشد إلى الناس، يجد أنسه وراحته في التعاطي مع الآخرين واللقاء مع الآخرين. وعلى الصعيد المادي فإن حياة الإنسان أصل وجوده مرتبط بالآخرين، إنه لا يأتي كنبتة في الأرض ليس لها جذور وأصول، وإنما يأتي ضمن حياة عائلية أسرية، يأتي من والدين وينتمي إلى عائلة، إلى أسرة، إلى قبيلة. وحياته المادية تتوقف على تداخله مع الآخرين. لا يستطيع الإنسان أن يقوم بكل شؤونه وحده، إنه يمرض فيحتاج إلى طبيب، ويحتاج إلى طعام، ويحتاج إلى بناء، فهو يعطي للآخرين ويأخذ منهم، طبيعة حياة الإنسان قائمة على التداخل مع الآخرين، فلا يستطيع أن يستغني عن الناس. ولهذا ورد أن رجلا قال بمحضر الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام: اللهم أغنني عن خلقك. فقال له الإمام عليه السلام: ليس هكذا، إنما الناس بالناس، ولكن قل اللهم أغنني عن شرار خلقك. أما أن تطلب من الله أن تستغني عن كل الخلق فهذا مخالف لطبيعة حياة الإنسان ولنظام حياة الإنسان. فالإنسان محتاج إلى العلاقة مع الآخرين، حياته تتداخل مع حياة الآخرين كفرد وحتى كمجتمع. الآن المجتمعات أيضا خاصة في هذا العصر وفي هذا العالم لا يستطيع شعب من الشعوب ولا مجتمع من المجتمعات أن يعيش منعزلا عن بقية شعوب العالم، عن بقية أمم العالم، مهما توفرت لديه مقومات الاكتفاء الذاتي ومهما توفرت لديه مقومات القوة. وخاصة في هذا العصر، عصر العولمة، فإن كل شعب يجد ضرورة أن ينفتح على الشعوب الأخرى، أن يتعاطى مع الشعوب الأخرى. ولهذا يكون الحصار الذي يفرض على شعب من الشعوب أو على دولة من الدول عقوبة، مهما كانت تلك الدولة ومهما كان ذلك الشعب. إن كل دولة، إن كل أمة، إن كل شعب، كل مجتمع لديه ما يعطي للآخرين، فإذا لم تكن له علاقة مع الأمم والشعوب الأخرى إنتاجه أين يذهب؟ أين يصدر ما لديه؟ وهو أيضا يحتاج أن يستورد من الآخرين. هناك تداخل في الجانب العلمي، في الجانب الصحي، في الجانب الاقتصادي، في مختلف جوانب الحياة، وخاصة في عصر العولمة هناك تداخل واضح بين أمم الأرض وبين شعوب العالم وسكان هذا الكون. ولذا يعبرون عن العالم الآن بأنه أصبح قرية كونية واحدة، وهذا تعبير حقيقي يجده الإنسان واضحا وماثلا أمامه في كل زوايا وجوانب الحياة. فالإنسان مرتبط في حياته بالآخرين، هذا من جانب. من جانب آخر، هناك ما يسبب التصادم والتنافر بينه وبين الآخرين، لأن الإنسان كبشر لديه غرائز، لديه أهواء، لديه شهوات، لديه مصالح، لديه عقل يفكر به، فتختلف الآراء بين الناس، فأنت مضطر للتعامل مع من تختلف معه في الرأي، تختلف معه في الفكر، تختلف معه في الثقافة. كما أن المصالح قد تدفع ببعض الناس إلى أن يصطدموا مع بعضهم البعض، تصبح هناك حالات صراع على المصالح، على المكاسب. وأيضا هناك اختلاف في الأمزجة والطبائع، قد لا تكون المسألة اختلاف فكري بينك وبين هذا الإنسان، وقد لا يكون هناك صراع مصلحي بينك وبين هذا الإنسان، لكن اختلاف المزاج، اختلاف الطبيعة، عدم مراعاته لمشاعرك، عدم مراعاتك لمشاعره قد يسبب مشكلة. ولذلك يجد الإنسان أشخاص حتى ضمن العائلة الواحدة، حتى ضمن المصلحة الواحدة، يجد بينهم مشكلة، فيتساءل الإنسان: ما المبرر لهذه المشكلة؟ ما عندهم مكسب هم متصارعين عليه؟ ما في رأي مختلفين فيه، لكن كلمة تبدر من هذا أو تصرف يخرج من ذاك مقصودا كان أو غير مقصود ممكن يسبب حالة مشكلة بين هذين الشخصين. طيب كيف يوازن الإنسان بين هذين الأمرين؟ أنت مرتبط بالناس، محتاج إلى الناس، والناس مرتبطون بك، محتاجون إليك. في نفس الوقت هناك ما قد يسبب التصادم، هناك ما قد يسبب التنافر بينك وبين الناس. هذا هو الامتحان الأصعب، كيف تستطيع أن تستوعب حالات التصادم مع الناس، حالات التنافر مع الناس، بحيث تعيش معهم ضمن الحالة الإيجابية وتتلافى آثار الحالة السلبية. هذا هو الامتحان الصعب. بعض الناس ينجحون في هذا الامتحان، والكثيرون من الناس يفشلون في هذا الامتحان. ولذلك القرآن الكريم فيما نستوحيه من الآية الكريمة: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. علاقات بعضكم مع بعض فيها امتحان، فيها فتنة، أتصبرون على هذا الامتحان؟ أتنجحون في هذا الامتحان؟ وكان ربك بصيرا. الله تعالى مشرف، مطلع، مهيمن على علاقاتك مع الآخرين، كيف تتعامل معهم، كيف تتعاطى معهم. أتصبرون في علاقاتكم الاجتماعية؟ تصبرون على بعضكم البعض؟ تستوعبون حالات التنافر، ما قد يسبب التنافر، ما قد يسبب الاصطدام أم لا؟ الإنسان الذي ينجح في علاقاته الاجتماعية يعيش مرتاحا، يعيش سعيدا، هو في داخله يكون مرتاح. هذا أولا، الراحة الداخلية النفسية. وثانيا، يحقق تطلعاته ويسير أمور حياته بشكل جيد. الإنسان اللي علاقاته جيدة حياته تسير أيضا بشكل جيد بمقدار ما تكون علاقاته جيدة، داخل عائلته، في عمله، في مجتمعه، مع من يرتبط بهم، على صعيد الفرد كفرد، على صعيد المجتمع كمجتمع مع سائر المجتمعات، على صعيد الدولة كدولة مع بقية الدول. الدولة التي تكون علاقاتها جيدة مع بقية الدول تكون أقدر على خدمة مصالحها، بينما الدولة التي تكون علاقاتها مع سائر الدول مشابه بالتوترات والتشنجات، هذا يعرقل خدمتها لمصالحها. إذن فالإنسان إذا نجح في علاقاته مع الآخرين هو يكون مرتاح داخليا، يسير أمور حياته بشكل أفضل، ومن الناحية الدينية أيضا فيه رضا وثواب من قبل الله سبحانه وتعالى. هذا جانب خاص نحن نؤمن به، الإنسان المتدين يتقرب إلى الله بحسن علاقته مع الآخرين، وهذه ناحية مهمة أيها الأحبة. بعض الناس يعتقد أن التقرب إلى الله تعالى هو بالعبادات، أن يصلي، أن يصوم، أن يحج، أن يدعو. صح، هذا طريق واضح للتقرب وللقرب من الله تعالى، ولكن يجب أن نعرف أن حسن العلاقة مع الآخرين، حسن التعامل مع الآخرين هو طريق أيضا لا يقل أهمية وفضلا عن هذا الطريق، حتى أنه ورد في الحديث أن رسول الله نبينا محمد سأل أصحابه ذات يوم: أتدرون أيكم أقرب مني مجلسا يوم القيامة؟ قال بعضهم أكثرنا صلاة، قال لا، قال بعضهم أكثرنا صوما، قال لا، قال بعضهم أكثرنا جهادا، قال لا. إذن من الأقرب منك مجلسا يا رسول الله؟ قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. يعني أن حسن علاقتك مع الآخرين، نجاحك في التعامل مع الآخرين هو طريق ثواب، هو ما تتعبد به إلى الله سبحانه وتعالى، لك فيه الأجر والثواب. بينما بالعكس، إذا الإنسان كانت علاقاته سيئة مع الآخرين، هو من داخل نفسه يتأذى. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: من ساء خلقه فقد عذب نفسه. هو يتأذى داخليا. الإنسان الذي لا يكون منسجما داخل عائلته يتأذى، الذي لا تكون علاقته جيدة مع زملائه في العمل في أي مجال من المجالات هو يتأذى نفسيا، وتتعرقل مسيرة حياته. إضافة إلى ذلك، فإن ذلك يفتح عليه باب سخط الله سبحانه وتعالى، إذا كان هو جزء من معادلة السوء في العلاقات، فإن الله سبحانه وتعالى يسخط عليه ويغضب عليه ولا يرضى منه. فالنجاح في العلاقات هو الامتحان الصعب أمام الإنسان كفرد وأمام الإنسان كمجتمع. ولذلك أيها الأحبة، انطلاق أي مجتمع من المجتمعات، انطلاق أي أمة من الأمم يبدأ من هنا. إذا كانت العلاقات الداخلية في هذا المجتمع حسنة، المجتمع يتقدم، الأمة تتقدم. أما إذا كانت العلاقات الداخلية داخل الأمة بين أفرادها، بين شرائحها، بين قواها، بين فعالياتها، إذا كانت سيئة، الأمة لا تتقدم. نبينا محمد صلى الله عليه وآله الإنجاز الأكبر الذي مهد لقيام ذلك الكيان الإسلامي الشامخ كان هو التآخي والأخوة، حينما هاجر إلى المدينة المنورة آخى بين أصحابه، بين المهاجرين والأنصار، وثق العلاقة فيما بينهم، جعلهم قريبين من بعضهم بعضا عبر أخلاقيات الإسلام وتوجيهات الإسلام. وبهذا انطلقت الحضارة الإسلامية حتى المجتمعات الغربية. الآن هذا التقدم الذي ترونه في المجتمعات الغربية، اقرأوا الثورة الفرنسية حينما انطلقت ميثاق حقوق الإنسان الذي تبنته، هو تركيز واضح على العلاقات الداخلية بين الناس، حقوق كل واحد على الآخرين، ما لكل واحد في ذلك المجتمع، حقوقه الطبيعية، حقوقه كإنسان، احترامهم لحقوق بعضهم البعض، هو الذي مكنهم من أن ينطلقوا ومن أن يصبحوا هذه القوة المتقدمة على مختلف الأصعدة. بينما وضع أمتنا الإسلامية هذه الخلافات والصراعات والمشاكل التي تعانيها أمتنا الإسلامية على صعيد الأمة كأمة، وعلى صعيد الأوطان، هذا الوطن أو ذاك